أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأستأذنكم في هذه الخطبة أن أتكلم في الموضوع الذي اخترته للحديث عنه في شهر رمضان ونؤجل في هذه الخطبة الحديث عن تعلم الإسلام وتعليم الإسلام وخاصة في هذه البلاد. لقد أظلنا قبل أيام شهر رمضان، وفي كل عام نذكر في الخطب بأن رمضان ليس شهر صيام فحسب، ولكنه صيام وقيام وجود وعطاء، وشهر ذكريات الجهاد في سبيل الله عز وجل ومجاهدة النفس التي ينبغي أن نحمل أنفسنا عليها في هذا الشهر المبارك. وشهر رمضان مدرسة، ولكننا في هذه الخطبة نريد أن نتابع في الموضوع الذي أشرت إليه في موعظة يوم الثلاثاء. القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل روحا يحيي ونورا يهدي وصراطا مستقيما للسالكين يرشدنا إلى القصص القرآني. ونحن حينما نتحدث عن القصص لابد لنا أن نحدد المراد أو المبتغى، وأنا سأتحدث هنا عن الأساس الذي تنطلق منه الأمة المسلمة في فهم القصص القرآني. الله عز وجل أخبرنا بسنة عظيمة تقع في حياة الناس، سنة التدافع، التدافع بين الحق والباطل، وهذه مستمرة إلى قيام الساعة. وسنة التدافع لها آثارها، نرى في الأمم السابقة على سبيل المثال كان الله تعالى يهلك من لم يؤمن من القوم الذي بعث فيه الرسول الذي أرسله، والله عز وجل بين لنا أن الإهلاك قد يصل إلى البشرية بكاملها حينما لا تقبل الإيمان. وهنا أود أن ألفت النظر إلى أمر عظيم في قصة سيدنا نوح عليه السلام. أخبره الله تعالى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. هنا ماذا قال هذا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا نوح؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن هنا أخبره الله تعالى بهذه الحقيقة أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فدعا بإهلاك لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك كان الطوفان للأرض المعمورة في ذلك الزمان، الأرض التي كانت مسكونة في ذلك الزمان، الأرض تكون صالحة للحياة فوقها إذا استمرت السنة التي أشار الله تعالى إليها بعد بعثة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهي سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذه سنة ماضية، هذه سنة ماضية، ونحن وحينما نقبل على القرآن في شهر رمضان ونقرأ هذا القصص لابد لنا أن نستشعر واجبنا للقيام بما ينبغي أن نقوم به حتى تستمر هذه السنة، سنة التدافع. والغريب أننا لو درسنا التاريخ من بعد بعثة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لتبين لنا أنه في أوقات متعددة تحاول قوى الأرض التي لا تدين بالإسلام أن تجتمع مع بعضها البعض متآزرة في منع انتشار الإسلام أو للحد من وجود الإسلام إن استطاع. ولكن الله عز وجل طالبنا بأن نقوم بدورنا في هذه السنة. أقرر هنا ونحن نتحدث عن هذه السنة بأنه مهما عظمت قوى الباطل، لأنه في بعض قلوب المسلمين في أوقات معينة قد يقذف أهل الباطل في هذه القلوب أنه قد انتهى أمر الإسلام ولن تقوم للإسلام قائمة. وحدث هذا، ارجعوا إلى تاريخ الحروب الصليبية لتروا ماذا أراد أهل أوروبا آنذاك أن يصنعوا ببلاد المسلمين. هنا لابد لي أن ألفت النظر حتى لا نشعر بالنقص والضعف وعدم القدرة. الله عز وجل بين من متطلبات هذه السنة التي أشرت إليها بقاء الأرض إلى يوم القيامة، سنة التدافع. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، يعني عليك أيها المؤمن مهما ضعفت القوى الإسلامية في بلادها أو خارج أرضها، لا ينبغي لك أن تشعر بالضعف والهوان، وأن الوجود الإسلامي قد انتهى. ولذلك ليس علينا إلا أن نصنع ما يريده هؤلاء منا. الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. مهما امتلكت قوى الباطل في الأرض من عتاد ومعدات وأسلحة فناء وأسلحة دمار، الله تعالى قادر على أن ينصر من نصر هذا الدين. هذه حقيقة، وإن كان الحديث حولها يحتاج إلى أوقات أخرى لتحديد ماذا يجب علينا وماذا يمكننا أن نصنع مع وجود قوى الباطل في الداخل والخارج المتآزرة. الله عز وجل يقول في موضع آخر: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذن هذا الأمر مؤكد، هذا الأمر كما قرره خالق السماوات والأرض، خالق الإنسان والإمكانات التي يمكن أن يطورها وأن ينشئها الإنسان. الله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وسبحان الله، الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما دخل مكة فاتحة كان يشير إلى الأصنام وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكانت تنتكس الأصنام تستهوي الأصنام. إذن هذه السنة سنة ماضية، ولكنها تطالبنا مع الإيمان بها أن نتخذ الأسباب لتحقيقها واستمرارها. السنة الثانية التي أردت، وقد كتبت الأشياء حتى لا أمشي مع ما يتطرق إلى الذهن فيضيع مني الوقت في خطبة الجمعة. السنة الثانية تثبيت فؤاد الدعاء، وهذا من مقتضى السنة السابقة، لا يمكن أن نوقد بهذا النصر في بعض الأحيان تتزلزل القلوب، ولقد حدث هذا مع أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا تقولوا أننا أبطال وأننا لا لا لا، يمكن في وقت من الأوقات أن يشعر الإنسان بالضعف أو أن يرى الإمكانات المتوفرة عند غير المسلمين لا يمكن أن يتصدى لها هؤلاء المؤمنون. لذلك الله عز وجل هيأ لنا الأسباب التي تثبت الأفئدة. دراسة تاريخ الأمم والشعوب والجماعات والأفراد، وهنا دراسة للدكتور عبد الكريم زيدان، دراسة قيمة يمكن أن يستفيد الإنسان منها. دراسة تاريخ الأمم والشعوب والجماعات والأفراد ليس المقصود بها السرد التاريخي. نحن وجدنا بعض الكتب وجزى الله تعالى من ألفها، فقد كانت أساسا ومنطلقا بنى عليه من جاء من بعدهم. إذن الأمر هنا يحتاج منا إلى أن نجدد الدراسات وأن نطور الأفهام. الله تعالى يقول في القرآن الكريم، وهذا هو المقصود هنا أن نتذكره وأن نذكر به، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. يا سلام، الله تعالى يقص على رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنباء الرسل الذين سبقوه، لأنك بدراسة تاريخ الرسل يمكنك أن تعلم بأن الله عز وجل لا يقذف الرعب في قلوب أعداء المؤمنين فقط، وإنما يثبت المؤمنين. لابد لنا أن نتذكر هذا القول وأن نسعى لفهم ذلك من خلال القصص. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. يجب يا أحبابي أن نفهم هذا الأمر على الدوام، أن الحق أحق أن يتبع، وأن الحق وعد الله تعالى بأنه ينتصر. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نتعظ ونتذكر ونعتبر، وهذا أمر ينبغي أن يتقرر. الأمر الثالث، فما أعددته يعني أعددته بحسب الوقت المحدود، ولذلك طلبت أن يترجم إنسان غيري حتى نستفيد من الوقت، لأن الوقت الذي حدد لخطبة الجمعة محدود. لما ننظر في قصص الأنبياء نجد أن الله عز وجل عرض منهجا اتبعه الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي نصرة دين الله وفي التحرك بهذا الدين في المناطق التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. وتذكروا أننا هنا في آخر في ألمانيا إنما استفدنا من آثار الذين وفقهم الله تعالى ممن سبقنا إلى هذه البلاد وسعوا في إقامة هذا المسجد الذي نستمتع ونتمتع ونقوم بكل ما يمكن أن يساعدنا على فهم الإسلام وتطبيقه فيه. جزى الله تعالى من كان سببا في إقامة هذا المسجد، هذا البناء، جعلهم الله تعالى سلفا صالحا لنا، وبارك الله تعالى في عطائهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. افتح قوس حتى لا أعود للأمر مرة أخرى. وهنا أذكر إخواني وأخواتي وأذكر الشباب بصفة خاصة بأن رمضان شهر الجود والعطاء، فلا تنسوا المسجد من تبرعاتكم بعد الصلاة. سيقف الإخوة عند الباب. نرجع إلى القصص القرآني فيما يتعلق بأعمال الأنبياء. الله تعالى جعلهم، وفي نهاية الأمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، ولما نقول الرسول مطلقا هو محمد ابن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو الأسوة والمثل الأعلى لنا، ولكننا يمكننا أن نستفيد من قصص الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى: أولئك، يعني هؤلاء الرسل والأنبياء، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله. الله تعالى هداهم، الله تعالى أيدهم، الله تعالى وجههم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولكنه قال لنا بالتوسع والتفصيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تعالى ذكر أحد هؤلاء الأنبياء، وخاصة لمكانته ولبعض أعماله، أقول بعض، لا يمكن في خطبة أن نشير إلى كل أعماله، بعض أعماله صلوات الله وسلامه عليه يحتاج أن يتدبرها الإنسان، فجعله الله تعالى وخصصه، وهو إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. هنا انظر إلى هذه الحقيقة، لأن هذه الحقيقة التي ينبغي أن تصل إلى القلوب وأن تتمثل في حياتنا وفي سلوكنا وعلاقاتنا ومعاملاتنا. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، يعني الأعمال التي تعملونها وأنتم على الكفر نتبرأ من هذه الأعمال، العقيدة التي أو السلوك الذي تفعلونه بناء على هذه العقيدة لا نقبله. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا دليل على أن كل الأنبياء والرسل جاءوا على هذه الحقيقة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومما تعبدون من دون الله، هذه الحقيقة نفهمها، نجتهد في أن نوجه حياتنا وسلوكنا بناء عليها. أسأل الله تعالى أن يتحقق لنا ذلك. أريد أن أنتقل إلى الأمر الأخير في هذه الخطبة. هذا الأمر الأخير يتعلق بمسؤوليتنا في حياتنا حينما نستفيد من هذا القصص القرآني. يا أحباب، لماذا كل الأنبياء كانوا يسعون، والرسل، لأنه لما نقول الأنبياء يشمل كل الرسل، كل الأنبياء كانوا يسعون إلى أن يعيش البيت الذي هم فيه بالإيمان والآمان، وهذا أمر مهم. هل نخرج للدعوة إلى الخارج ونترك البيوت؟ أمر لا يليق، أمر لا يليق. قبل أن نتحرك بالدعوة مع الآخرين علينا أن نبدأ ببيوتنا، علينا أن نبدأ بأهلنا وأبنائنا. يا أحبتي، يا إخوتي، يا أخواتي، أبناؤنا في أعناقنا، ينبغي أن نأخذ بأيديهم إلى طريق الرشاد، طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. لذلك لا يمكننا أن نتحرك في الخارج بعد أن استفدنا من القصص القرآني إلا إذا بدأنا أولا بأنفسنا وبأبنائنا وأهلينا. وهذا هو المنطلق الذي يجعلنا ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، أسأل الله تعالى أن ينسأ في الأجل بالخير إن أراد ذلك حتى نصل إلى هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أظلنا هذا الشهر الكريم، نسأل الله تعالى أن نستفيد من كل ما فيه من الخير. وهنا أنبه إلى عدد من الأمور. الأمر الأول، الإخوة الذين اعتادوا في السنوات الماضية أن يساهموا أو أن يشاركوا في الإفطار المشترك، الأمر قد نظم في هذا العام بحيث يكون هناك مسؤول عن هذا الأمر، وهناك من يقوم بعملية إعداد الطعام وعملية تنظيف الأماكن التي مد فيها الطعام والأوعية التي استخدمت. ولكننا نطلب من إخوتنا وأخواتنا الذين يأتون إن شاء الله تعالى فقط أن يكون هناك شيء من المراعاة سواء في خارج المسجد أو داخل المسجد، حتى لا تحدث بعض الفوضى التي يمكن أن تحدث من تجمع التجمعات أو الأفراد في التجمعات الإسلامية. الأمر الثاني، الحمد لله قد استأجرنا هذا المرآب، البارك بلاتس، استأجرنا هذا المرآب للسيارات. فالمرجو من الإخوة أن لا يتركوا السيارات في أمام المسجد ولا في الطريق، يعني أبسط الأمور، المرآب موجود ومفتوح حتى الساعة 12 في الليل أو أظن يمكن بعدها، وعلقنا يعني إعلانات في أماكن مختلفة، ومع هذا تجد الإخوة يقفون في مدخل المسجد. أنا لا أتكلم، ممكن يقف في الخارج ويعاقب، يتحمل مسؤوليته بعد أن نبهناه وسعينا إلى ألا يقف في الخارج فيعاقب. لكن الشيء الذي أردت أن ألفت النظر إليه، قد يصاب أخ، قد تصاب أخت، قد يصاب طفل، ونريد أن نأتي بعربة الإنقاذ، عربة الإسعاف، إذا جاءت العربة والباب مسدود في الخارج كيف تدخل؟ ننادي على صاحب السيارة حتى يخرج، والله أعلم يأتي ولا لا يأتي حتى يخرج، ربما يكون المصاب قد حدث له شيء خطير. لذلك رجاء، رجاء أقوله من فوق منبر الجمعة، رجاء يا إخوة المؤمنين، يا أخوات المؤمنات، أن تلتزموا الأدب الذي تلتزمونه في الشوارع والطرقات. عيب نكون في وسط المدينة وفي شوارع المدينة نلتزم القوانين، قوانين المرور، ولا نخالف، وأن نأتي إلى المسجد ونخالف، أمر يحزن النفس. أتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة. والإخوة أخذوا بكل الإمكانات والأسباب، يعني استأجرنا البارك ودفعنا النقود، يعني نتمنى أن يحضر الإخوة لصلاة التراويح ويكون هناك اطمئنان نفسي وهناك محافظة على أبنائنا وعلى أنفسنا. الأمر الأخير هو الأمر الذي أشرت إليه في تضاعيف الجزء الأول من الخطبة. الحمد لله، فضل من الله ونعمة ونحن بخير، ولكننا قد نحتاج إلى تضامن الإخوة والأخوات معنا، وهذا التضامن يكون من خلال المساهمة بقدر ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنك ستجد أجر ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك لا تنسوا المسجد من مساهماتكم وتبرعاتكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. ربنا بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.